السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عز الله تعالى وفرج الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على مشارف الأربعين وبعد أن أمضينا الفترة الماضية من أول شهر محرم وإلى الآن ونحن نبارك عقولنا وقلوبنا ونفوسنا والبيوت والمحيط بذكر سيد الشهداء عليه صلوات الرحمن، من الجدير بنا أن تكون لنا وقفة عند تقييم الفصيلة التي خرجنا بها من هذا الموسم المحمدي. قسم منا يعفي نفسه من مجالس سيد الشهداء في يوم الفل كما نقول فل عاشوراء خاص، وقسم منا يتابع الاهتمام إلى اليوم 13 من شهر المحرم، وقسم يواصل الاستمرار إلى 40 سيد الشهداء سلام الله عليه. السؤال هنا: ما هو حال مولاتنا زينب عليه السلام بعد 40؟ بل ما هو حال مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام بعد 40؟ هل يمكن أن ينسى القلب حسين عليه السلام، أم أن كل أيامنا ينبغي أن تكون على أعتاب الإمام الحسين عليه السلام؟ عندما حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهمة الأمة في الوقوف على باب الحسين وقال: حسين مني وأنا من حسين، حب الله من أحب حسينا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حدد للأمة كلها المسار. لا يمكن أن يكون محمديا على الإطلاق من تأتي ذكرى عاشوراء وتمضي ولا يهتم بها، ولا يمكن أن يكون محمديا على الإطلاق من تأتي ذكرى سبي أهل البيت إلى الشام وتمر الذكرى ثم لا يقف عندها ولا يتفاعل عقله والوجدان معها. المحمدي يكون محمديا بمقدار علاقته بالإمام الحسين عليه السلام، هكذا حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أردنا الوصول إليه فإن الوصول منحصر بالعلاقة بالإمام الحسين عليه. لكن هنا ملاحظة، طبعا أنا سأثير محاور مركزة وباختصار لأترك المجال للأسئلة والأجوبة، باعتبار أن من الضروري أن يعرف المتحدث بما يفكر المستمع وما هي الأمور التي يطلب الجواب عليها. أركز إذن على محاور. المحور الأول: العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه هي الطريق الوحيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الطريق الوحيد إلى توحيد الله عز وجل، بمعنى أن دليل على صدق أي شخص منا عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الدليل عليه هو أن يكون صادقا في قوله أشهد أن محمدا رسول الله. والدليل على صدق أشهد أن محمد رسول الله الصدق عندما نقول أشهد أن عليا ولي الله، ولا يمكن أن يكون صادقا في توحيده، يعني لا يمكن أن يكون صادقا في التزامه بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاية أمير المؤمنين عليه السلام من لا تكون علاقته بالإمام الحسين علاقة مميزة وحاضرة باستمرار. أظن أني في الحديث السابق معكم بينت إجمالا كيف أن الشريعة الإسلامية المقدسة تريد من كل شخص منا أن يكون على علاقة دائمة بالإمام الحسين عليه السلام منذ الولادة وإلى الشهادة والوفاة. عندما يولد المولود يحنك بتربة الإمام الحسين سلام الله عليه، وعندما يتعرض لمخاطر فإن الضمانة أن تكون في البيت تربة سيد الشهداء سلام الله عليه. لكن التربة في البيت إذا كان الإنسان لا يعرف حقها وأهميتها فالأفضل أن لا يحرص عليها، لأن مسؤوليته تكون مسؤولية كبيرة جدا إذا لم يهتم في التعامل مع التربة الحسينية كأفضل مما يتعامل مع أغلى جوهرة في العالم تكون عنده. أما أن يرميها بجارور مثلا في البيت بين الأغراض وكل ما بحث عن شيء يتعرض للإهانة، لأن عدم وجود التربة في البيت أفضل، لأن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث يقول: لن أعطيك تربة الحسين عليه السلام لأنك لا تؤدي حقها. ثم يقول له الإمام: أين ستضعها إذا أعطيها؟ يقول: أضعها بين ثيابي بين أغراضي. قال له الإمام: أرأيت؟ لن أعطيك تربة. إذا تعرض الإنسان لمخاطر تكون معه التربة أمانا، كلما أراد أن يشرب الماء ينبغي أن يذكر إمام الحسين ثم يصبح حلم المؤمن الشهادة، سواء الرجل أو المرأة، كل ذلك المطلوب الشهادة، لأن من طلب الشهادة فصادق أن يعطيها ولو مات على فراشه، ولا يحرم أحد من فعل الله، والله عز وجل أكرم من أن يعطي الشهداء أجر الشهادة ويحرم أمهاتهم ونساءهم وكل من ساهم في وصول الشهيد إلى هذه المرحلة. الله عز وجل أكرم من أن يمنع الشهادة عمن سهل وصول الشهادة. تكون المفاجأة كبيرة يوم القيامة عندما يقال حج مضيعة الفلانية قفي مع الشهداء. طيب ليش؟ لأنه أنت كانت روحك روح استشهادية، وأنت تدعي للمجاهدين على طول، وأنت سهلة إنه ابنك يستشهد، فأنت كتبت لك الشهادة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا يبقى الإنسان على علاقة دائمة سيد الشهداء، وإذا توفي وفاة طبيعية أو دفن الشهيد مستحب أن توضع معه تربة الإمام حسين سلام الله عليه، أو أنه يكتب دعاء الجوشن بشيء فيه تربة من تربة سيد الشهداء. طبعا مسألة التربة وثقافة التربة الحسينية ثقافة واسعة جدا، ضروري نعرف خصوصياتها لأن الروايات فيها كثيرة، بس هذا محور من المحاور الذي ينبغي التركيز عليه. أردت أن أقول إن علينا على أبواب زيارة الأربعين أن نقيم الحصيلة التي خرجنا بها من هذا الموسم من أول محرم إلى الآن. ما هي العلامة التي نكتشف من خلالها أن حصيلتنا جيدة؟ كيف واحدنا بيعرف أنه حصل شيء منيح من أول محرم إلى الجواب؟ العلامة هي التواضع، انه ما نشرح حالنا بحجر كبير، مش الشيخ يصير يتصور حاله انه هو صار بخيم الامام الحسين، خلص صار مع الامام الحسين، ولا قارئ العزاء يشوف حاله انه هو ادى العلا قسطها، سواء قبض مبلغ ولا ما قبض مبلغ، حتى اذا ما قبض شيء ما ادى للعلا قسطها، ولا انه المستمع لانه لبس اسود هالفتره وبكي خلص يشوف حاله انه هو اللي عليه عمله. والمشكلة بهول الفسقة، هول الناس الدينيين اللي ما بيهتموا بالإمام الحسين، مع أنه ممكن يكون واحد من هول اللي بنقول عنهم فسقة. عاطفته مع الإمام عاطفة كبيرة، لكن بعض تصرفاتنا هي اللي منعته أنه يقرب. بعرف بعدان الأمور بخواتيمها، بعدان ما بتعرف وين بصير هذا الشخص، وما بتعرف واحدنا وين بصير. تواضع أيتها الأمهات والأخوات هو الدرس الأول الذي ينبغي أن نستفيده من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. هؤلاء العظماء الذين وصلوا إلى الإمام وقدموا كل ما يستطيعون في سبيل الله دفاعا عن الدين وعلى أعتاب المولى الإمام الحسين سلام الله عليه، مع ذلك كل واحد منهم نلاحظ بعباراته التواضع الجم، أوفيت يا ابن رسول الله. أن الشهيد سعيد بن عبد الله الحنفي يقف أمام الإمام الحسين عليه السلام عندما كان الإمام يصلي بأصحابه ويتلقى السهام بنحره وبصدره إلى أن أصيب ب 12 إصابة، وهو يهوي إلى الأرض يلتفت إلى الإمام الحسين عليه السلام ويقول أوفيت يا ابن رسول الله، يعني هو في شك من أنه وفى. طيب أنا وياكم إن أحكي لنا كلمتين أو سمعنا المجلس تعز، منيح أنه يكون وضع النفس اللي نحن عايشينه أوفيت يا ابن رسول الله، مش أنه واحد نعيش لحاله حجر كبير يعتبر أنه مثله يمكن يلتقى، بس أحسن من هيك ما في. هذا مرض خطير جدا بيننا كمتدينين، بيننا كمشايخ، وبيننا كحجاج، وبيننا كمجاهدين. النقطة اللي حابب تكون واضحة لنا جميعا، وأقصد نفسي بالدرجة الأولى، أنه إذا واحدنا زاد تواضع بيكون عم بيزيد قرب من الإمام الحسين، بس إذا زاد شوفة حال بيكون عم بيزيد قرب من يزيد بن معاوية. إبليس من هو؟ إبليس عابد شاف حاله في نقص، في أكثر من هيك؟ إبليس عابد. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول بنهج البلاغة عبد الله 6000 سنة. فإذا إبليس العابد صار إبليس، بنو إسرائيل من هن؟ أو اليهود أو من هن؟ يهود الخارج عم بحكي، مش عايز يهود الداخل السنة وراء الحرير وغيره. يهود الخارج اليهود كانوا بالأصل أهل العبادة، أهل التقوى، أهل الورع، كانوا أجداد أجدادهم بالأصل بني إسرائيل، نقرأ عنهم بالقرآن الكريم. واللي كان يضرب المثل بالعابد منهم، الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان العابد في بني إسرائيل إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس. هؤلاء بني إسرائيل عبارة عن أجداد، يعني مؤمنين شافوا حالهم انغروا اتكبروا مثل إبليس اتكبر صار. طيب تدين مطلوب منه انه يكون واقع، مش هيك؟ طيب الواقع شو الواقع؟ نحن مخلوقين ولا خالقين؟ نحن فراعنة ولا عباد الله الذين لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا؟ الواقعية انه نحن نعترف بما نحن عليه بالواقع. الواقع اننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. الواقع اننا دائما فقراء الى الله، دائما بحاجة، اذا بدنا نتنفس بحاجة له، اذا بدنا ننظر بحاجة له. هو عطينا القدرة المختلفة، عطينا العمر، عطينا العقل، عطينا السمع، البصر الى اخره، بنستعمله بالصح بالحلال، نحن بنقوم نستعمله بالحرام. طيب فاذا المشكلة عندنا. فاذا واحد عبد له شوي يكون واحدنا مثلا قديش صار له مكلف 5 10 سنين 15 سنة الى اخره، بيكون اكثرهم معاصي، بيجي بتوب مثلا بعد 10 15 سنة معاصي، بيبني علاقة بمجلس تعزية، بيبني علاقة بصلاة ليل بشغله، بيعبد له سنة زمان، بصير يشوف حاله كأنه يعني صاير له 20,000 سنة عابد وما عنده جنس المعاصي، وكأنه هلأ ما في عليه شيء. هي الأمراض اللي عم تنتشر ببيئنا الأوساط، شوي ما بنشوف إلا هذه حجة صار عندها مرقد لأبو الفضل العباس، كعكة العباس ومدري شو، صاروا المرضى يجوا لهون وطيبوا، هذه الوحدة الثانية صارت توصف للناس أمراضهم، هذه صارت قديسة، هذا صار الشيخ ولي من أولياء، نحن لا أولياء ولا شيء، نحن جماعة خطائين. المقدس اللي ما بيقرب حدا صوبه هو المعصوم، والباقي كل الجرح الطائين. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول: ولي الفقيه ممكن يعزل إذا ضرب واحد كف، يعني ظل الولي الفقيه خاضع للحكم الشرعي، إنه ما دام يلتزم بالحكم الشرعي بيكون إله ولي. هلا مثلا السيد القائد وليته لأنه حارس للحكم الشرعي. فإذا ما في حدا بيوصل لمرحلة إنه بصير قديس وولي ويتبارك الناس فيه ويا ولانا رئينا، نحن بدنا حدا يرئينا. ما ننغر ببعضنا ولا ننغش ولا نفهم تدين فرعنا. تدين هو عبارة عن تواضع. أما إنه لأنه شوية عبد له هيك بادي، بصير الشيطان ينفخ له بلينا، ينفخ له بخشمه بأنفه، بصير يعني يشعر انه هو شغلي شغلي شغلي. طيب انا بتجيني اعداد كبيره من المنامات، انا ملتزم ما اسمع منامات، بس في منامات تكون مهمه، لذلك مش مصلحه يتسكر هذا الباب. لكن كل ما واحد نام وشاف له شغله بتصور انه يوحى اليه، وما بيسال عن تفسير المنام انه بده منام، لا بده اياني اقول له هيك، انه مساله محسومه يعني، بس هو عم بشوف انه فول بط يعني الشيخ بيفهم الشيء المقصود ولا لا. وحتى إذا قلت له الجواب شيء تاني بيظل هو على أناعته بالجواب عادة. ما هي حصيلتنا من مجال السيد الشهداء؟ حصيلتنا تواضع، إذا نحن حاصلين كثير. إذا حصيلتنا عجب وميل والعياذ بالله بالرياء والغرور، نكون ما حصلنا شيء، ولازم نبدأ من أول جديد. طبعا مش إنه هذا الجهد بروح هيك، لا لا، الجهد ما في شيء من الدمع على سيد الشهداء، من الاهتمام بإحياء مجالسه إلا ويكون رصيده كبيرا. لكن بعض المرات بتشوفوا هالولد صاروفي مش هيك، فما بينعطى المصريات اللي إله، بينحفظوا لإله حتى يكبر شوي، في ثواب بيخلونا يا عجنب حتى نعقل، ما بيروح شيء. بيشوفوا إنه واحد والله أقبل على التدين، إنه كان عم يبكي وهو يعني صاحب الذنوب والمعاصي، وتاب شوي عمل له شغلتين ثلاثة، شاف حاله أرى دعاك وما يستأنس فيه 10 وحنية، بيطلع بيشوف حاله إنه هو فوق الغيب، وإنه ليش عم يعلق بهالناس اللي حواليه من ركب شكله. هذه كلها أساليب شيطانية للإيقاع من الشيطان اللي مصاحب له شخص 10 15 سنة، مش رح يعجز إنه يوقعه بعد سنة عبادة أو بعد سنتين عبادة أو بعد 10 سنين عبادة، مش رح يعجز. الشيطان عدو مبين، بده انتباه. شو علامة الانتباه؟ علامة الانتباه التواضع، إنه دائما يتهم نفسه، لا يخرج نفسه من حد التقصير، لا يخرج نفسه من حد التقصير، بمعنى إنه نحن بشر خطائين، نظلنا معرضين للمعاصي، فبدنا نشوف كيف نضبط أمورنا بالاتكال على الله عز وجل. إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرم. إلهي أنا عم حاول عم بشتغل لهون بتوفيقك وواجبي اني ظلني اشكر، لكن الهي سددني. اللهم أنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك فقوني. فإذا النقطة الأولى الأساسية التواضع. إذا اهتمينا بهذا المدخل اللي هو لازم يكون جونا النفسي، علينا أن نحذر من أي ادعاء كرامة. إذا واحد شم ريحة مجلس بده يسكت، مش يعمل منها قصة تمل الحارة والدنيا وليكو شمات ريحة، لأنه إذا كانت الرائحة نتيجة أمر إيجابي جو روحاني مميز ممكن ما تكون إلها علاقة فيه نهائيا، ممكن ببركة عبد صالح موجود في المجلس أو عبد صالح، بس قامت الحج عليه ليلمس ويوقن، اجته إشارة من الغيب حتى يوقن أنه في عالم غير هالعالم اللي قدامنا، في شيء ندركه بالعقل، في شيء غير الحواس، غير نشوف الحواس. فإذا كانت هالإشارة له على أساس أنه ينتبه لحاله، أم هو تعاطى مع هالإشارة أنه لا والله يعني هو ولي من الأولياء. يقال أنه شخص كان بحرم الإمام الرضا عليه السلام، فجأة بيشوف الناس على حقيقتهم، أنه حيوانات، أكثرهم حيوانات، ما في إلا شخص واحد بعد ما أمر ركض بالدار في عدة دور في حرم الإمام الرضا عليه السلام، برم من مكان لمكان، مين ما شاف يطلع قدامه حيوان. وصل لعند حلاق لقى شكل انسان، فقرب لعنده على اساس هو متصور انه هو يا لحالهم بس الملاك. قال له يا حلاق انت شايف كيف الوضع؟ كل الناس حيوانات؟ والحلاق مسك المرايه طول اياها قدامه، قال له طلع بحاله، طلع بحاله لقى حاله حيوان.
الله محمد.
فزت المرايه كسرها، برد الحلاق بكل هدوء بيقول له شو خص المرايه؟ روح صلح حالك، جايك الاشاره لانه عملوا الشغل منيحه بيستاهل التنبيه. مثلا والله بر الوالدين او اي شغله هيك بحيث حصل رصيد من الحسنات صار بيستاهل يتنبه فتنبه. طيب لو فرضنا مش شايف هالحلاق ومش شايف حاله بالمرايه، شو كان يدور عنده انطباع عن نفسه؟ انه هو من الاولياء قديس. اذا هالاشارات اذا صارت بمكان، اولا بدنا ننتبه انه بعض المرات بتكون لعبه شيطان، لعبه جن. هلا ما ابسط انه يجي له شي واحد جني على مطرح ويحط عطر بهالمكان الناس يشموا، او مثلا بيقرب لحد كم وحده بحط له شويه، شو المشكله يعني؟ خير ان شاء الله. لا يبنى الدين على الشكوك والظنون والاوهام، الدين يبنى على اساس الرساله العمليه، على اساس الحكم الشرعي، على اساس اليقين. وما نفسح مجال لاعداء الدين يحاربوا الامور الروحيه عن طريقك مسير. فإذا واحد قال طيب ما في كرامات، بل في كرامات، بس الكرامات لها شروطها. أول شرط من شروط الكرامات لغير الأولياء إنه ما حدا بيعرف عنه شيء نهائياً. فإذا عرفت شغلة من شغلاته بيترك المنطقة اللي هو فيه، يعني هذا السر بين العبد وربه. أما إنه واحد مبسط على جنب الشارع أو سوق الخضرة وقاعد يا ناس كرامات، هذا كعك أبو الفضل العباس، هذا مدري شو، هذا ما في الشغلات كلها غلط. بدنا ننزل أجواء المؤمنين عن الأمور اللي هي مش صحيحة حتى ما يصير يحاربوا الشغلات الصحيحة فيها. معنى هذا أنه كل المجالس والأساليب اللي بدنا نعتمدها للتبليغ بدنا نسأل فيها مختصين، نشوف أنه شرعا هذا بيجوز بهالشكل، دقيق مش دقيق. الأمور الواضحة اللي اليقينية لا، هذه بدون تردد. مثلا اهتمامكم ببرنامج القرآن الكريم أمر عظيم جدا، بل هذا واجب، لأنه مؤمن واجب يوميا يكون على علاقة بالقرآن الكريم. هالنمط من الاهتمامات الواضحة هذه ما بدها سؤال، لأنه هي واضحة، هذه فتواها منها وفيها. الأمور الثانية اللي نحتمل أن تكون مش دقيقة بدنا ندعي. فإذا النقطة الأولى التواضع والابتعاد عن الادعاء. إذا التفتنا لهالمسألة هذه في مجموعة أمور بدي ركز عليهم. أولا قراءة التعز، مفترض كل شخص منا يحط هدف له، أي واحد أنه بدي يقرأ التعز. أولادنا بدنا نخلي هدف لهم قراءة التعز، شو ما صاروا أي اختصاص، شاف غير شاف، طيار، شو ما كان، بس قراءة التعز هذا أمر لا يمكن التنازل عنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شو هو أهم اختصاص هلا عم ينحكى فيه؟ أنه مثلا الذرة وتخصيب اليورانيوم. تخصيب اليورانيوم هو بعض العطاء الإلهي لمن يهتم بمجالس العزاء. بتقولوا لي طيب ما الكفار كيف وصلوا لهون؟ خلي تبين بعدين الامور اللي عم تصير هلا بالجمهوريه الاسلاميه وعجز كل علماء الغرب عن فهم الاليه اللي عم يعتمدوها الايرانيين لمساله تحصيب اليورانيوم وغيره. التقارير الامريكيه والاسرائيليه بتقول لك بالطرق العاديه بدهم الايرانيين كذا سنه، لكن الطريقه اللي هم اتفقوا مش عارفينها كيف شكلها، مش عارفين انه كيف ممكن يحطوا مثلا 3000 جهاز طرد خلال فترة قصيرة جدا. فإذا الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم في أمور تانية، في طرق تانية غير الطرق المادية. أرقى تخصص على الإطلاق الذي يتمناه المرجع ويتمناه البروفيسور ويتمناه كل شخص هو خدمة مجالس الإمام الحسين صلى الله عليه. ليش؟ لأن سر الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسر رسول الله هو الإمام الحسين عليه السلام. فاللي بيبني علاقة مع الإمام الحسين عم يبني علاقة مع سر الوجود بإذن الله تعالى، ولذلك تكون علاقته في الصميم. قديش هي عظمة الإمام المهدي أرواحنا كده؟ الإمام المهدي هو بعض عطاء الله تعالى للإمام الحسين. الإمام المهدي أرواحنا فداه يقيم الحكومة العالمية الواحدة على الأرض كلها تحت شعار يا لثارات الحسين. اللي بيبني علاقة مع سيد الشهداء عم يبني علاقة بالصميم، صميم الوجود دنيا وآخرة، صميم الجنة، صميم الاستقامة وجوهرة الإنسانية، صميم الفطرة التي فطر الله الناس عليه. فإذا واحد قال أنه صوته مش منيح، اللي بيعطيه الله عز وجل ببركة الإمام الحسين قراءة التعزية بيصلح له صوته. أنا أدركت قارئ عزاء في النجف، كان بالنجف هلا موجود الختيار دمشق، صوته أجش، صوت يعني إذا واحد بده يسمعه بغير التعزية صوت منكر، لكن كان معروف عنه بالنجف هو واعظ العلماء. بتذكر لما كان يقرأ بطريقته الخاصة يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري به لهبا في الحشر يشتعل إن كنت منتهجا منهاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل ما عذر من بلغ العشرين. مش هلا نحن عنا موجة تحت العشرين؟ طيب ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. لما كان يقرأ الشعر المخزون الروح اللي يتركه بالمستمع مخزون عجيب. فالصوت مش هو المشكلة، لأنه اللي صوته منيح إذا روحيته مش منيحة تنحصر ميزة صوته بأنه في جمالية معينة في بس الشكل، لكن لا يدخل إلى القلب إطلاقا. فإذا الصوت مش علينا وبتصلح، نحن علينا التعزي. فعلاً إذا واحد صوته مش منيح وقرأ التعزي بيحصل أنه اسمه بسجل الإمام الحسين عليه السلام، وعدم صوت الحسن بيساعده على عدم العجب على عدم الغرور، ممكن يحصل أجر أكبر. قراءة التعزية معناها أنه بدنا نقرأ كثير عن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، بدنا ندقق. أنا بتعجب بعض المرات لما أشوف أنه صرنا 20-30 سنة بالعمل الإسلامي ومجلس التعزية، ومع ذلك بتشوف أنه معرفتنا بمجالس سيد الشهداء ضعيف. طيب ليش ما بنقرأ؟ شو بصيبهم؟ طبعا أنا ملاحظ أنه الأمهات والأخوات بيهتموا أكثر من الرجال عادة. طبعا بالشام النساء بيهتموا أكثر من نسائنا بلبنان بالقراءة. بشكل عام المرأة بتبذل جهد أكثر. طيب إيش ما نكثر من القراءة؟ طيب هذه أوقات الفراغ إنه نحن نقضيها مثل ما بدنا وبالسوالف وبالحكي والشكلات الثانوية بإيدنا الأصل. إذا نحن عن جد بدنا نبني علاقة بالإمام الحسين صلى الله عليه وسلم حريصين هم نحاول نتعرف على كل ما ورد عن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. مثلا نفس المهموم للشيخ عباس القومي، كم واحد منا نفس المهموم؟ صح أنه كتاب كبير، إيش خلي بقى سنتين زيادة واحد يخلصوا. نتعود على القراءة ويصير واحدنا يقرأ تعزية بس يكون هدفه يقرأ بينه بالناس هدفه أنه عم بيحب العطاء قراءة التعزية. ريت التعزية مش بإيدنا مش على خاطرنا، نحن خلينا نطلب اللي بينعطى إلا توفيق إليه. لكن اليوم سيد عراق من قدام القضاء كان عم يقرأ مجلس تعزير لكربلاء على تلفزيون الفرات، فبيقول كان في مجلس مرة بقوم، هذا القارئ اسمه سيد جاسر مطويرجاوي، قلت يا رب قراءته نوعية، يعني فينا نقول هو بقية السلف الصالح من القراء. بيقول مرة كان في مجلس بقوم، كان هو عم يقرأ فيه بالحسينية النجفية بقوم، وشفت المجلس عامر وحاشد، فبيني وبين نفسي قلت وين فلان وين فلان، فقلت كم واحد وينهم ليش ما اجوا. بيقولوا حق جدك في ليتش الليلة شفت المنام، بنفس الليلة شايف المنام انه شخص بيقول له سيدنا انت تقول فلان فلان ليش ما اجوا، انت بناءك اللي يجي يجي مو كيفهم، احنا اللي نريد نجيبه واللي ما نريد نقول له روح اطلع برا.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
فأصل المشاركة بمجلس الإمام الحسين مش بإيده الواحد. طيب ممكن واحد يعني يقول لك إذا يعني بيطلعنا نشوف حالنا، الجواب إذا شاف حاله معناها عم يعتبر هو شطارته إجا مش حدا جيبه، لازم يشكر الله على هالنعمة ويراقب نفسه ما يرتكب محرمات تخليه يسلب هالنعمة. فإذا قراءة التعزية المحور الأول اللي بدي أكد عليك، لازم نعود حالنا بحيث أنه كل فرد منا حريص على قراءة التعزية ويصر بعدين من اللي بينعطى التوفيق، بعض المرات بينعطى على نطاق واسع، بعض المرات بيقرأ ببيته، بعض المرات بيقرأ لحاله، بس مهم هو قارئ تعزي، هو حريص على المسائل. هذا أمر بدي أكد عليه. أمر الثاني العبادة، خلينا نكفر العمل ونقلل الحكي، تدين مش حكي، يلا نسمع دروس وندرس ونحكي ونناقش ونسولف، فهمنا طيب نود منه هذا، بس الكثير من العمل قليل من الكلام. العمل أول شيء علينا صوم، أضع علينا صلاة الله ربنا وفيه، لأنه العلاقة مع شخص إله دين عليه بتظلها مش ضابطة إلى أن توفيها الدين، فخلينا نحرص على قضاء الصلاة وقضاء الصوم، بعدين نكثر من العبادة، عبادة الصلاة، الدعاء، الورد، تكون هالمسائل على أساس عقل. عقل يعني شو؟ يعني مش على خاطر واحد بيجي عباله ورد بصير يعمله، حدا بيقول له هيك شغلة وأخ مؤمن قال لي هيك، طيب شو أخ مؤمن؟ بدنا نشوف إنه فيها رواية عن أهل البيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمور العبادية مش حاجة الله، بدنا نشوف إنه هالمسائل مسموح فيها هيك ولا لا، فإذا نكثر من العبادة، والعبادة إلها أصول. بالإضافة لمسألة العبادة بدي ركز على حسن الخلق، ما نفصل بين العبادة وحسن الخلق، يعني احنا عم نعبد الله عز وجل يساعدنا نحسن أخلاقنا، أما أنه نعبد الله وظل أخلاقنا مثل ما هي، مثل واحد بيشتغل وبيجمع مصاري وبيحطهم على جنب بيبخل على حاله ما بيصرف نهائيا، نحن هالأعمال العبادية نفصل بينها وبين مسلكيتنا بينها وبين أخلاقنا، لا نحن بدنا نصلي وندعي ونقول أوراد ونتعب ونهلك حالنا حتى نصير قادرين نترك الغيبة، قادرين نكظم غيبنا، يعني بدنا تكون هالأعمال العبادية في قلب تصحيح سلوكنا. شايفين سامعين أنتم بالفصل بين الدين والسياسة، إنه الدين شو خاصه بالسياسة، تعرف نحن شو نسوي؟ نفصل بين الدين والأخلاق، إنه الدين العبادي شو خاصه بالأخلاق. نسمع مجالس تعزية كثير ونصلي ونقول أوراد ومش مثلا 140 مرة اللهم صلي على محمد وآل محمد 1400، لكن هؤلاء حاطينهم بحساب لحالهم، دول سلوكنا نحن هيك، نحن بدنا نتصرف هيك، مش ناويين نقرب هول لهول ونخلي الأعمال العبادية تأثر على المسلكية. بباب المسلكية والتعامل خلينا نتعامل مع بعضنا ببيوتنا مثل ما نتعامل هلأ بالأمور السياسية مع الأطراف التانية. طيب كيف لازم نتعامل مع السنة؟ إخواننا في الإسلام ونحن أمة واحدة وشاك إنه هالقد عنا انفتاح على السنة. مع المسيحيين إخواننا في الوطن وشركائنا في القلب، مع المستضعفين المظلومين اللي بالصين ولا أحسن من أخلاقنا. طيب ليش هالأخلاق هي ما منعمل ما منستعملها بينات المرأة وزوجها؟ ليش ما مشكلة بالطريقة؟ هذا الانفتاح السياسي والاجتماعي هالحسن الإنساني الفرادي بالنبل الموجودة بباب التعامل مع الآخرين، ليش ما منحط بيوتنا؟ ما بيوتنا أحوج. بعدين بيقدر واحد يدعي هو يحرص على وحدة المسلمين ويحرص على خدمة المستضعفين. إذا كان المسلم اللي حد عم بيعاني من ويلاته من تجبر ومن بطش ومن فرعون، سواء كان الفرعون رجال ولا الفرعون مرأة، كان ننتبه نحن في عنا النفس البشرية. هلا اليوم هم المرأة العالمية وقاعدين عم يحكوا إنه عن مظلومية المرأة، وإنه رغم إنه العاملات بلبنان 280,000 امرأة، بس ما في نسبة 1.5% بالمسؤوليات الأساسية، وكأنه حق المرأة إنه هي قديش تستلم مسؤوليات برا، بس البيت مين بيربي؟ الرجال مشغول، المرأة مشغولة، والولاد إذا كان عندهم مصاري بتربيهم الخادمة أو إنه لا بالحيوان، أسرة ما في. السؤال إنه نحن متدينين إلى متدينين فهمانين إنه المرأة عليها واجب الأمومي، الأمومي يعني تربية الأسرة، الأسرة يعني الله عز وجل مسلم المرأة مسؤولية عظيمة جدا وعطيها من العطف والحنان ما يجعلها تقوم بهذه المهمة، والله إنه لا، إنه المرأة مظلومة حتى بين المتدينات. المرأة لازم تطلع تشتغل، لازم تروح تيجي، ظلها تظهر وتعبر، هذه حرية المرأة. الفرعنة هي خصوصية بالنفس البشرية، ممكن الرجال يكون فرعون، ممكن المرأة تكون فرعون. فإذا الرجال أحسن تعامله مع المرأة، كثير من المرات أنا في المراجعات والخصوصيات عديدة أن المرأة فرعون، المرأة صايرة فرعون. شو السبب؟ أنه الزلمة خاف الله بدي يتعامل معها بدين، فبينطبق المثل يا فرعون من فرعنة، بتكون نتيجة التعامل الجيد من الزوج انه المرأة الفرعون. طبعا فيش داعي هلا اكد على فرعنة الرجال، لانه هي الاصل، الغالب عنا فرعنة الرجال، لكن عنا مشكلة بدنا نلاحظها، يعني مشكلة ومش على نطاق ضيق. حسن الخلق يعني انه يا مؤمن يا مؤمن يا عم تعبد الله عز وجل، انتبه لتعاملك، الدين المعاملة، انتبه لتعاملك مع من حولك. بعدين التعامل مع الزوج، يعني الزوج بتعامله مع زوجته أو بالعكس، هذا هو الدروس العملية الوحيدة للأولاد. أولادنا ما بيتربوا على أساس حكينا، بيتربوا على أساس فعل. فإذا كان سوء التعامل هو سيد الموقف، لأنه معش عندهم مثل أعلى يتربوا على أساسه، بصيروا يشوفوا الحكي عن الدين مجرد شعارات، هذا ما يلاقين، لأنه شايفين القدوة عندهم البي أو الأم هذا وضعه. إذا بدنا نركز على حسن التعامل، وبختم بنقطة حمل هم مسلمين بشكل دائم، بدنا نفكر بالعالم الإسلامي شو عم بصير، نتابع سماع الأخبار مش مستحب مؤكد، سماع الأخبار مش واجب، واجب نوعي ومميز جدا، لأنه الملائكة ما بيسجلوا اسم واحد عم يعمل أعمال عبادية إذا كان لا يهتم بأم المسلمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أصبح لا يهتم بأمور المسلمين ليس لمسلم. طيب وين هن النساء اللي صار عندهم قدرة على التحليل السياسي نتيجة إنه وحدتهم صار لها 5 سنين 10 سنين عم تتابع الأخبار السياسية وتقرأ على الأقل جريدة بهالوقت والآخر، وصار عنا عقول سياسية بحلل. طيب ليش الغالب بجو الأمهات والأخوات إنه بيوقفوا عند حد؟ مرة أجوا لعندي أخوات قبل فترة طويلة بدني صدروا مجلة، قلت لهم مش هلأ تروح تحطوا لنا فن الطبخ بالمجلة؟ يعني بدنا المرأة تقبض إنه إلها حقوق، تقتنع بإنه إلها حقوق. للأسف إنه الشيء العام بين أمهاتنا والأخوات، المرأة هي مش أبغى إنه إلها حقوق. حقوق المرأة بأن تكون عابدة، بأن تكون عالمة، بأن يكون عندها حضور بالشأن السياسي على مستوى العالم. هذا الأمر بده تدرج، إنه منظلنا نتابع أخبار ونتعلم حتى يصير في عنا وجهة نظر. هذا الحضور بدنا إياه، هذا بده عمل متواصل. أما إنه والله مرة نسمع أخبار مرة ما بنسمع، مش عارفين شو فيه، وإذا عرفنا ما بنقدر نحلل ومنظلنا على سطح الأحداث، هذا غلط. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
الأسئلة نعلم بأن سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة، ولكن عندما نقطع القراءة ونريد العودة هل نبدأ بالبسملة أم لا؟ الجواب ممكن نبدأ بالبسملة سورة التوبة إذا مش من أولها، وممكن بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الآخر، إذا كسرت السجدة أين نضعها؟ سؤال مهم عملي، هذا ترب في بيوتنا ينبغي أن نحرص عليها. إذا واحد انكسرت عنده مثلا قطعة ذهب، شو بيسوي فيه؟ ما بيحطها بالشارع. تربة بدنا نحرص عليها. بعدين سهل جدا إنه المرأة بالبيت تتعلم، أو من بين 50 مرة واحدة يتعلم، وطريقة إعادة ترميم، إعادة يعني رتبوا التربة، بيضبطوها، بيقيموا السواد اللي فيها، وبيحطوا مي، وبعرضوا، بيجيبوا قالب، بيعملوا تراب، يعني حتى نكون عم نحرص على التربة الحسينية. طبعا هي التربة اللي مزق عليها ممكن يكون فيها من التربة الحسينية الأصلية، لأن التربة الحسينية الأساسية هي اللي بتنجاب من قريب من الضريح على مسافة، كل ما بعدنا شوي كل ما قل الثواب، كل ما قل التأثير أكثر. هل يجوز للسيد من السلالة بأن يقول للشيخ يا مولانا؟ هلا ممكن يكون هو مش سيد، يعني سيد عمل، يعني ممكن يكون هو مش سيد والشيخ مش مولانا، فمن باب يعني الله خير الساترين، معلش. يكره للمرأة أن تقرأ القرآن في وقت معين فوق 7 آيات. الحكم لا، الحكم يكره قراءة القرآن مطلقا، بس بوقت الصلاة مش مكروه. هذه الفتوى قليل الظاهر معروفة. بوقت الصلاة لما أذن المؤذن وصار وقت الصلاة، المرأة اللي مش قادرة تصلي قادرة تقرأ القرآن، بس بوقت الصلاة مش مكروه، يعني أبو 10 دقائق ربع ساعة وقت الصلاة. إذا مواظبة على عمل مكروه قراءة القرآن، بدها يعني تقرأ فيها، تقرأ بهيك حالة، إلا السور اللي حرام أن تقرأ. الختمية مثلا إذا كان من السور العزائم ما بيجوز، بس غير شيء بنحاول نقرأه وقت الصلاة، مع أن وقت الصلاة الصبح والظهر وبالليل يقرأ بها الوقت. إذا كان أكثر من هيك وانه ملتزم بختمية، يفضل انه بوقت ما بتقدر المرة تصلي يقتصر على مقدار وقت الصلاة بس. ما رأيكم في مجالس بعض الاخوات في المجلس يبدأ الصراخ بان احد الاخوات رأت سيدة زهراء؟ هذا الحكي اللي انا حاربته اثناء الكلام. اي ادعاء باي مجلس، يا امهات يا مؤمنات يا اخوات، اعرفوا انه هالمسائل الها اثار سلبية. في ناس متدينين بس ما بيؤمنوا بالأمور الغيبية منيح،